أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وبذكر بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام في القسم الثاني في الاستقراء والمذهب التجريبي. وقلنا بأنه على مستوى الاستقراء والمذهب التجريبي عندنا اتجاهات ثلاث. الاتجاه الأول هو اتجاه اليقين، الذي يؤمن بإمكان الوصول إلى اليقين عن طريق الدليل الاستقرائي. وهذا الاتجاه كما تعرفون فيه مدارس أيضا متعددة، لكن أهم من مثل هذا الاتجاه هو جون ستيوارت ميل. وتعرفون أيضا بأن الاتجاه الثاني هو اتجاه الترجيح، الذي يرى أن الدليل الاستقرائي بسبب الرجحان للقضية الاستقرائية. وطبعا كلما امتد الاستقراء توسعت دائرة الاحتمال بالنسبة إلى الترجيح. الاتجاه الثالث هو الاتجاه الذي يشك في قيمة القضية الاستقرائية، وسوف نأتي على كل واحد من هذه الاتجاهات الثلاثة. أما بالنسبة إلى الاتجاه الأول، وهو كما قلنا ذا نزعة يقينية، فموقف الاتجاه الأول من المشكلة الأولى والثالثة، لاحظ قلنا بأن هناك ثلاثة ملاحظات رئيسية. الملاحظة الأولى أن الاتجاه الأول يؤمن بحاجة الاستقراء إلى مبدأ السببية، وشرحنا ذلك. إذا صح التعبير، الإشارة الثانية أو النقطة الثانية في البحث أن المذهب التجريبي إذ يقوم بعملية ربط التعميمات الاستقرائية بقضية السببية، إلا أنه يختلف عن المذهب العقلي في تفسير هذه القضايا وتبريرها. بما أنه كان المذهب العقلي يؤمن بأنها قضايا عقلية قبلية، من الواضح جدا أنه يرفض المذهب التجريبي، يرفض ذلك الطابع العقلي القبلي. ويؤكد هنا أن الخبرة الحسية هي الأساس الوحيد للمعرفة البشرية كلها، ومن أجل ذلك آمن ستيوارت ميل بأن قضايا السببية نفسها نتاج استقراءات أوسع وأشمل في عالم الطبيعة. أما بالنسبة إلى النقطة الثالثة التي وصلنا إليها في البحث السابق تحديدا، النقطة الثالثة تقول أن المذهب التجريبي كما يختلف عن المذهب العقلي في المصدر الذي نستمد منه إدراكنا لقضية السببية، باعتبار أن المنطق الأرسطي يعتمد في ذلك على مستوى المساحات القبلية والمبادئ القبلية العقلية، لكن كما عرفنا في النقطة الثانية بأن التعميمات الاستقرائية كل إنسان يموت إنما جاءت بسبب ماذا؟ مساحة الاستقراء، وأنها قابلة لأن تشمل جميع المساحات. لاحظ هنا في النقطة الثالثة نعرف أن المذهب التجريبي كما يختلف عن المذهب العقلي في المصدر الذي نستمد منه الإدراك في القضايا السببية، كذلك يختلف عنه في معنى السببية. ماذا تعني السببية؟ لاحظ، وماذا يعنيه مبدأ السببية العام القائل أن لكل حادث سبب في الطبيعة؟ لماذا؟ ببساطة لأن للسببية مفهومان. تارة أنه عندنا المفهوم العقلي لمعنى السببية أو لمفهوم السببية، والثاني هو المفهوم التجريبي. فالسببية كما عرفنا ذلك بمفهومها العقلي بالنسبة إلى المنطق الأرسطي تعبر عن علاقة الإيجاب والضرورة بين ظاهرتين، يعني لابد أن نخرج منهما ماذا؟ بنتيجة إيجابية. فأي ظاهرتين أحدهما تؤثر في إيجاد الأخرى حتما؟ فالظاهرة المؤثرة منهما هي السبب، والظاهرة المتأثرة والموجودة هي ماذا؟ المسبب. هذا بالنسبة إلى القياس الواقع في دائرة البعد المفهومي بالنسبة إلى السببية المفهومية. أما عندما نأتي إلى السببية بالمفهوم التجريبي فهي لا تعبر عن الإيجاد والتأثير والحتمية والضرورة كما يصورها لنا من المنطق الأرسطي. لماذا؟ لأنه هذه العناصر لا تدخل في نطاق الخبرة الحسية، الإيجاد، التأثير، الحتمية، الضرورة، هذه لا تدخل أين؟ في نطاق الخبرة الحسية. وبالتالي المذهب التجريبي لا يعترف بأي عنصر من غير العناصر التجريبية، ولهذا لا تعني السببية بمفهومها التجريبي سوى نوع معين من التتابع الزمني بين ظاهرتين. ولكن أيضا ليس كل تتابع زمني بين ظاهرتين يكفي لنشوء علاقة السببية بينهما كما يبدو لأول وهلة، لا، بل لكي توجد تلك العلاقة السببية بين ظاهرتين لابد أن يكون ذلك التتابع تتابعا مضطردا. نعم، هذا التتابع يؤخذ على مستوى البعد الزماني المضطرد، لاحظ، وهو كل ما تعني علاقة السببية بالمفهوم التجريبي. ومن هنا نجد، إذا صح التعبير، شكل الفرق بين المساحة في المفهوم العقلي والمساحة أين؟ في المفهوم التجريبي. المساحة بالمفهوم التجريبي ترتكز ارتكازا كليا في المقام أين؟ على المنطلق الزماني، وملاحظة البعد الزماني في شكل العلاقة القائمة بين الظاهرة أليف وبين الظاهرة باء، لاحظ. لكن الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى ماذا؟ المستوى المفهومي الواقع في دائرة البعد العقلي، لا. لماذا؟ لأنه المساحة المفهومية بالمنطلق العقلي تنطلق من الضرورة والإيجاب والحتم، لاحظ، وهذه ليست لها علاقة، إذا صح التعبير، بالناحية الزمانية. نعم، الزمانية هنا مظهر من مظاهرها، مظهر من تلك المظاهر، لكنها ليست ماذا؟ حتمية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المساحة التجريبية، وهي حتمية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المساحة العقلية. جيد، وفي هذا الضوء نلاحظ لدى المقارنة بين المفهوم العقلي للسببية والمفهوم التجريبي لها كما يقول السيد الشيخ الصادق رحمة الله تعالى عليه، أولا أن تبعية إحدى الظاهرتين للأخرى التي تحدد مركزها، يعني مركز تلك العلاقة ومركز تبعية إحدى الظاهرتين للأخرى في العلاقة بمعنى كونها مسببة، هي تبعية البعد الزماني في المفهوم التجريبي، بينما هي تبعية في الوجود لدى المفهوم العقلي السببي. هذا أولا. وثانيا يظهر أن العلاقة السببية لا يمكن للمفهوم التجريبي أن يتصورها بين ظاهرتين مقترنتين زمانا فقط، لأنه في هذه الحالة لا يمكنه أن يفترض أحدهما سبب والآخر ماذا؟ مسبب، لاحظ. وبتعبير آخر، لأن رأينا أن التبعية الزمانية هي التي تعين المسبب أو المسبب في المفهوم التجريبي. جيد، ومع التقارن الزماني لا توجد تبعية من هذا النوع، وبالتالي لا توجد علاقة السببية، لاحظ. لذا فإن المنطق التجريبي لا يطلق اسم السببية على علاقة الاقتران المضطردة بين الظاهرتين، وإنما يصفها بأنها علاقة من نوع آخر، لاحظ، هكذا. يعني أما عندما نأتي إلى المفهوم العقلي للسببية الذي يعبر عن الإيجاد والتأثير والضرورة، فهو يستطيع أن يتصور هذه العلاقة بين ظاهرتين مقترنتين زمانا، فيعرف من أحدهما أنها سبب والآخر ماذا؟ مسبب. طبعا لا على أساس التبعية الزمنية، بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المساحة المطروحة في المفهوم العقلي، بالنسبة إلى ماذا؟ البعد العقلي في المفهوم. لذا هناك فرق كبير جدا من هذه الجهة بين العلاقة السببية الواقعة في دائرة المفهوم التجريبي والعلاقة السببية الواقعة في دائرة المفهوم العقلي. لاحظ، بل الأساس الذي تنطلق منه الاقتران أين؟ في دائرة البعد المفهومي العقلي كما قلنا، هو الوجود والتأثير. فالظاهرة المؤثرة هي السبب، والظاهرة الموجودة نتيجة ذلك التأثير هي المسبب. وإن اقترنتا زمانا، كما قلنا أن الاقتران الزماني في المقام ليس إلا مظهرا من المظاهر. هنا لاحظ، بمعنى أن المفهوم العقلي للسببية ماذا به؟ يستنبط من عنصر الضرورة حتمية التقارن بين السبب وبين المسبب. لاحظ، أو بين المسبب والجزء الأخير من السبب، حينما يكون السبب مثلا مركبا من مجموعة أشياء، باعتبار أن أي فاصل زماني بين السبب بكامل وجوده والمسبب يتعارض مع ضرورة استتباع السبب للمسبب. لاحظ، والتي يؤمن بها من؟ المفهوم العقلي للسببية. هذا الذي ذكر في المقام بالنسبة إلى المنهجية المطروحة في الاتجاه الأول ذا النزعة اليقينية. من هنا يبدأ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه بمناقشة هذا المبدأ ومستوى، إذا صح التعبير، النقاط الثلاث التي ارتكز عليها الكلام وتركز عليها الكلام. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول: يمكن أن ألخص تعليقنا على هذا الاتجاه التجريبي لتفسير الدليل الاستقرائي في نقاط ثلاث. النقطة الأولى أن هذا الكتاب يختلف عن المنطق العقلي والتجريبي معا اتجاه قضية من أهم القضايا في الدليل الاستقرائي، وهي الجواب على السؤال التالي: هل يعتبر الدليل الاستقرائي بحاجة إلى قضية السببية كمصادرات يبني على أساسها التعميم أو لا يحتاج؟ لاحظ، هل نحتاج إلى السببية أو لا نحتاج؟ هنا كأنما السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه من خلال البعد التجريبي والمنطق التجريبي كأنما أراد أن يقول بأن المنطق العقلي الأرسطي والمنطق التجريبي كلاهما اتحدا بالنسبة إلى هذا الجواب، وهو هناك حاجة إلى السببية بغض النظر عن تفسير السببية وكيف تنشأ، لكن مبدأ السببية الذي كأنما اتفقت عليه من؟ المنطلق العقلي والمنطلق التجريبي. سيد الشهيد يقول: عفوا، نحن لا نؤمن به. لذا يقول: وقد لاحظنا حتى الآن أن المذهب العقلي والمذهب التجريبي معا يتفقان على الجواب بالإيجاب على هذا السؤال: هل نحتاج إلى السببية بالنسبة إلى المساحة الاستقرائية أو لا؟ بينما نؤمن على ضوء تفسيرنا المقبل للتعميمات الاستقرائية أن الدليل الاستقرائي ليس بحاجة إلى مصادرات قبلية من هذا القبيل لكي يؤدي إلى ترجيح التعميم وبالتالي إلى العلم به. وبتعبير آخر، السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وكما إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف يأتي في الجزء الأخير وهو الجزء الأهم، يعني القسم الثالث، أن السيد الشهيد يريد أن يرتكز على نفس المساحة الاستقرائية نفسها لحصول التعميم وليس على مبدأ السببية. لاحظ، طبعا هنا تبدأ مشكلة، يعني وعلى السيد الشهيد أن يجيبنا عليها، وهي أنك لو لم تؤمن بمبدأ السببية كمبدأ قبلي بغض النظر عن شكل العلاقة القائمة في المصاديق بين أليف وباء وارتباط أليف بباء، وأنه صحيح ويتم أو لا. يعني بمعنى آخر، أننا لو رفعنا مبدأ السببية، ما معنى أنك تبحث في الاستقراء التجزئي عن ماذا؟ عن علاقة. لاحظ ما معنى ذلك؟ يعني بتعبير آخر، أنه ما هو الدافع الذي سوف يدفعك لعملية البحث في دائرة المصاديق؟ وبتعبير ثالث، أنه من قال لك في أن عملية البحث سوف تجدي، إذا صح التعبير، لإيجاد تلك المساحة التعميمية؟ من قال؟ لاحظ، يعني من أين جئت بذلك؟ الجواب أنك في أحد مقالتين، يعني أمام إذا صح التعبير أحد جوابين. أما أنك تعتمد على مبدأ السببية بغض النظر أنه التجريبي أو العقلي، وإن كنا لا نقول بالتجريبي إطلاقا، لأنه كما سوف يتضح بعد ذلك أن المنطلق التجريبي منطلق فيه مصادرة واضحة جدا سوف نأتي عليها. فأما أنك تقول بالقبلية بالنسبة إلى مبدأ السببية، أو أنك تقول بماذا؟ برفعه، يعني لا مبدأ سببية، لأنه لا يمكن الجمع بين الأمرين، بين القول به وبين القول بعدمه. هنا يتضح بشكل جلي بأن القول بالعدم يعني ببساطة أنك لو انتهيت إلى عملية البحث في المصادق في عملية الربط على مستوى التعميم، سوف يكون ذلك ماذا؟ من باب الجزاف إذا صح التعبير، يعني عمل عبثي. لاحظ هناك، أقول لو أردنا أن نقرب الفكرة، أقول هناك فرق، لاحظ معي بأنك لو كنت مثلا تسير في الليل وفجأة رأيت صديق لك قد أشغل مصباحه وبدأ يبحث عن شيئا ما أين في الشارع حال الظلام الدامس، لاحظ، وأنت تسأله في المقام: يا صديقي العزيز، عن ماذا تبحث؟ لاحظ هنا جوابان، نريد أن إذا صح التعبير أن نركز على هذين الجوابين، وأنه أيا منهما منطقي وأيا منهما ماذا؟ غير منطقي. الجواب الأول أن يقول أنه قد ضاع مني شيء، لاحظ، ضاع مني نقود، ضاع مني مثلا مفتاح على سبيل المثال، ضاع مني شيء، فتبدو حينئذ عملية البحث ماذا بها؟ منطقية، لا توجد فيها مشكلة. وتارة أخرى، لاحظ معي، يقول أحتمل أنه ضاع مني شيء وأنا أبحث عن ذلك الذي أحتمل أنه ضاع مني شيء. وعندما ترجع وتسأله: هل أن جيبك فقد شيء؟ هل فقدت شيء؟ يقول الجواب: لا، لم أفقد شيء، ولكن أحتمل أني فقدت شيئا. لاحظ هنا، لاحظ بينما يقوله السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه وبينما يقوله المنطق الأرسطي، الفرق بين الجواب الأول والجواب الثاني. فالجواب الأول وهو أن شيئا ما قد ضاع وماذا؟ تتم الآن عملية البحث عنه، هذا الجواب المنطقي. أما عندما نأتي إلى الجواب الثاني الذي يقول أحتمل، هذا الذي يقول به سيد الشهيد صدر. لماذا؟ لأن مسألة الوصول إلى التعميم في المقام مع عدم وجود مبدأ سببية قبلي ليست إلا ماذا؟ احتمال أنك تصل واحتمال أنك لا تصل. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء أصلا ماذا؟ أنت تبحث عنك، لا يوجد شيء قد ضاع منك بالفعل وأنت ماذا؟ تبحث عنه. لذلك هنا تبدأ النقطة ماذا؟ تبدأ النقطة واقعا فيها هذا الإشكال، وهو أنه ما هي المساحة التي أنت تنطلق منها في المقام في عملية تثبيت ذلك البحث أصلا؟ يعني عندما تريد أن تبحث في دائرة المصادق تبحث على أي أساس؟ ما هو الأساس الذي تنطلق منه؟ الاحتمال لاحظ، كمن يقول مثلا أني أحتمل أن شيئا ما قد ضاع مني، فرق كبير جدا. لذلك أيضا هنا سوف نلاحظ بأن سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه كأنما يريد أن يصادر المسألة، كيف؟ بأن هناك سببية وعلينا أن نبحث عنها، لكن مع عدم اعترافنا بالسببية، لكن مع ذلك وعدم اعترافنا بالسببية إلا أن الدليل الاستقرائي سوف ينتهي بنا إلى التعميمات. لاحظ هذا الكلام، ومن الواضح جدا أن هذا الكلام بهذا المستوى فيه ملاحظات واضحة جدا. جيد، يقول السيد الشهيد: وسوف يتولى هذا الكتاب شرح هذه النقطة في القسم الثالث من البحث إن شاء الله، عندما نصل في دراستنا إلى نظريتنا الخاصة في تفسير الدليل الاستقرائي. طبعا نحن لا نستعجل، ولكن أيضا لابد من أن نرسم خطوط معينة للمستمع الكريم، للمتابع الكريم، وأنه كيف سوف يسير الأمر. جيد، ولهذا سوف أكتفي كما يقول السيد الشهيد هنا بالإشارة كما أشرت إلى ذلك أيضا خلال تقييم الموقف الأرسطي من الاستقرار. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية، أن نتفق مع الاتجاه المتقدم أي التجريبي في إيمانه بأن قضايا السببية تستنتج من الاستقراء نفسه وليست لها ماذا؟ علاقة بماذا؟ بالمبدأ القبلي. أي مبدأ قبلي؟ أن الاتفاق لا يكون أكثريا ولا دائميا الذي آمنت به المنطق الأرسطي. سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يقول بأن لا نوافقهم، ونوافق من؟ المساحة التجريبية، بأنه هذا المبدأ ليس مبدأ قبليا وإنما هو مبدأ ماذا؟ استقرار. وهذا لا يعني أن نرفض المصدر العقلي القبلي لهذه القضايا، بل يعني أن حتى لو استبعدنا العلم العقلي القبلي لهذه القضايا يبقى بالإمكان إثبات قضايا السببية في عالم الطبيعة عن طريق الاستقراء فحاس. فالدليل الاستقرائي في مفهومنا المنطقي قادر بمفرده وبدون مصادرات قبلية عن السببية على إثبات تلك القضايا، مع ملاحظة أساسية أشار إليه السيد الشهيد الصادق قبله، وهي أنه أصلا لا يوجد شيء اسمه ماذا؟ استقراء كامل. إذن من أين سوف يأتي؟ هذا السؤال يعني يجب أن نضعه في الحسبان، أنه من أين سوف يأتي ماذا؟ ذلك التعميم. يعني كيف للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يصل إلى التعميم المنطقي؟ لاحظ معي، وبالتالي ترتيب الأثر بشكل واضح جدا، من دون ماذا؟ من دون، إذا صح التعبير، أن يكون هناك أصلا استقراء كامل. وهذه أيضا مشكلة أخرى تضاف إلى المشكلة الأولى، وهي رفع مبدأ السببية. فإذا رفعنا مبدأ السببية أولا، وثانيا جزمنا بأنه لا توجد مساحة حقيقية لمن؟ للاستقراء الكامل، كما قال السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى على قبلنا. إذن من الواضح جدا، من البين جدا، بل من المنطقي جدا، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نصل إلى التعميمات. لاحظ، وهاتين المشكلتين، المشكلة الأولى السببية عالجتها المساحة التجريبية والمنطق التجريبي، لكن المشكلة الثانية لم تعالج. لاحظ، نعم عالجتها من خلال ماذا؟ السببية الناقصة التي سوف نتكلم عنها بعد ذلك وسوف ترون. على كل حال، ولكن المشكلة التي تورط فيها الاتجاه التدريبي كما يقول السيد الشهيد بهذا الصدد هي أنه اعتقد بأن التعميم الاستقرائي يرتكز على أساس قضية السببية. طبعا لا يمكن إلا أن يكون كذلك. لماذا؟ لأنه بدون السببية سوف تواجه مشكلتين لا يمكن لك حلهما بأي حال من الأحوال. المشكلة الأولى، لاحظ معي، بأنه بدون السببية أصل البحث يكون عبثيا، أصل البحث كما قلت قبل قليل. هذا من قبيل أنك تجد شخص، لاحظ، وعندما تسأله عن ماذا تبحث يقول أحتمل أنه ضاع مني شيء، تكون القضية عبثية بدون مبدأ السببية. هذه الإشكالية الأولى. والإشكالية الثانية أنه بدون السببية لا يمكن أصلا الوصول إلى التعميم. لماذا؟ لأنه هناك حقيقة موضوعية لا يمكن إذا صح التعبير الترفع عنها بأي حال من الأحوال، وهي ببساطة أن التعميم في المساحة الاستقرائية مستحيل بحد ذات وجوده، بحد نفسه مستحيل. لما أنه مستحيل؟ الجواب بسيط جدا، لأنه لا يوجد شيء اسمه استقراء كامل بأي حال من الأحوال. لاحظ، قال: ولكن المشكلة التي تورط فيها الاتجاه التجريبي بهذا الصدد هي أنه اعتقد بأن التعميم الاستقرائي يرتكز على أساس قضايا السببية، وزعم في الوقت نفسه أن قضايا السببية نتاج الاستقراء أو نتاج استقرائي، أي تعبير عن التعميمات الاستقرائية سابقة. ومن الواضح أن قضايا السببية إذا كانت تعبر عن تعميمات استقرائية، لاحظ، فهذا يعني أن ذلك الاستقراء الذي أدى إلى تلك التعميمات قام بدوره في إثبات التعميم. يكون عندنا دور، لأن التعميم سوف يتوقف على الاستقراء، الاستقراء سوف يتوقف على التعميم، دون الارتكاز على أساس قضايا السببية، لأن قضايا السببية ليست إلا نتيجة للتعميم الذي برهن عليه ذلك الاستقراء. ومن الطبيعي أن نستخلص من ذلك أن بإمكان الدليل الاستقرائي وبدون افتراض قضايا السببية كمصادرات قبلية أن يبرهن على التعميم. وإذا أمكن هذا من الناحية المنطقية في الاستقراء الذي برهن على نفس قضايا السببية، يصبح ممكنا في كل استقراء، ويثبت أن الدليل الاستقرائي عموما لا يرتكز في إثباته للتعميم على التصديق المسبق بقضايا السببية. طبعا قلت بأنه هذا الكلام إلى الآن كلام نظري، لاحظ. لماذا أنه كلام نظري؟ لأنه إلى الآن لازلنا ندعي، يعني في دائرة المدعيات، وإلا هناك مشكلتين على السيد الشهيد كما قلنا أن يجد لهما حلا: الإشكالية الأولى من جهة السببية، والإشكالية الثانية من جهة التعميمات الموجودة في دائرة الاستقراء، مع أنه استقراء ناقص. لاحظ، ولذلك من هنا قلنا أن السيد الشهيد أقصى ما سوف يصل إليه بعد ذلك في الواقع ظن، أن الاستقراء سوف يوصلنا إلى الظن، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل بنا حتى إلى، يعني البعض قال حتى دون الظن، يعني إلى الاطمئنان العادي. لاحظ، دون المساحة المنطقية الصحيحة التي يجب أن نصل إليها، وهذا سوف نقف عليه بالتفصيل. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية. بالنسبة إلى النقطة الثالثة التي أرام السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يذكرها، قال: إن إذ نؤمن بأن الدليل الاستقرائي كفيل بإثبات السببية بدون حاجة إلى مصادرات قبلية، نريد بذلك السببية بالمفهوم العقلي الذي يعبر عن علاقة ضرورة بين السبب والمسبب. وأما إذا استبعدنا السببية بالمفهوم العقلي وافترضنا أنه لا طريق إلى إثباتها إلا إثباتها لا قبل الاستقراء ولا بالاستقراء نفسه، فليس بالإمكان أن تثبت بالدليل الاستقرائي السببية بالمفهوم التجريبي. فهنا كأنما سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أشكل على المفهوم التجريبي بالسببية بمن؟ بالمفهوم العقلي. لذلك قال: فليس بالإمكان، ما لم نرجع إلى السببية بالمفهوم العقلي، ليس بالإمكان أن نثبت بالدليل الاستقراء السببية بالمفهوم التجريبي ولا أي تعميم من التعميمات التي يثبتها الاستقراء عادة. فالشرط الأساسي لإنتاج الدليل الاستقرائي في رأينا أن يكون قادرا على إثبات السببية بالمفهوم العقلي. لذلك السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، طبعا لماذا يقول هذا الكلام؟ لأنه هناك كما سوف يذكر في الجزء الثالث لأن هذه المسألة سوف ترون كيف أنها تعتمد اعتمادا كليا على ماذا؟ على مبدأ الاحتمالات، الركم الجزئي، ما يسمى بالركم الجزئي، أن تركم الأجزاء بعضها على بعض. ومن الواضح جدا بأن هذه ليست لها علاقة بالمساحة المصداقية، المساحة المصداقية مساحة تطبيقية. لذلك سوف نرجع إلى أين؟ إلى المفهوم العقلي. قال: وما لم نثبت السببية العقلية يعجز الدليل الاستقرائي عن إثبات أي تعميم، بل وحتى عن ترجيحه بأي درجة من درجات الترجيح. وهذه نفس المشكلة التي سوف يقع بها السيد الشهيد الصدر بعد ذلك، يعني أنه لو لم يرجع إلى السببية بالمفهوم العقلي أيضا سوف يقع في نفس المشكلة. قال: وسوف أعود إلى توضيح هذه النقطة فيما بعد، ولا أجدني قادرا الآن على تبرير هذا الشرط الأساسي وتفسير أنه كيف يعجز الدليل الاستقرائي التجريبي عن إثبات أي تعميم، إذ لم نفترض قدرته على إثبات السببية العقلية، لأن ذلك يرتبط بنظريتنا التي تفسر أساسها في الدليل الاستقرائي والطفرة التي يستبطنها البعد من الخاص إلى العام، تكلمنا عنه في أول الأمر. ولهذا أكتفي الآن بهذه الإشارة تاركا توضيح مغزاها الكامل إلى القسم الثالث من بحوث هذا الكتاب. بهذا المقدار تبين شكل الإشكال الذي ماذا؟ وجد في المساحة التجريبية، وأيضا وجد أين؟ في كلام السيد الشهيد الصدر. هذا كله بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الإشكالية الثالثة، يعني السببية، وكيف عالجها ماذا؟ الاتجاه الأول والنزعة اليقينية. يبقى الكلام في النقطة الثانية، وهو موقف الاتجاه الأول من المشكلة الثانية. لاحظ، لأنه تتذكرون أنه عندنا إشكالات ثلاث، الكلام في المقام عن الإشكالية الثانية التي هي ماذا؟ مركزية في المقام، سوف يأتي فيها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.